بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين، ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب صلة الرحم، قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. قال الشارح العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه الترغيب في السؤال عن العلم وعن الطاعات التي إذا فعلها الإنسان قربته إلى الله زلفى، وظفر بالجنة ورضا الله عز وجل، والبعد عن النار وسخط الله. ولا شك أن نيل رضا الله ودخول جنته والبعد عن النار وعن سخط الجبار من الغايات التي يسعى إليها العقلاء من عالم الإنس والجن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. ذكر الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فتح من الله تبارك وتعالى على السائل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض صحابته، فيجيب كل سائل بأسئلة تختلف عن أسئلة الآخر بأجوبة بوحي من الله تبارك وتعالى بحسب السائل. فهنا فتح الله على السائل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقربه من الجنة ويباعده عن النار. وهذه البغية التي ينبغي لكل عاقل أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن يسأل عن الأعمال التي تقربه من الجنة وتباعده من النار. التي تقربه من الجنة ليعملها، والتي تباعده عن النار كذلك لا تكون سببا في دخوله في نار جهنم فيجتنبها. وهكذا ينبغي للعقلاء. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه أربعة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أعظم الأمور. لذا يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إنما لم يخبرهم بالتطوع، يعني بالأمور التي هي تطوع ليست من الفرائض اللازمة التي لا بد أن تكون في أعمال العباد المكلفين من ذكور الأمة وإناثها. قال: إنما لم يخبرهم بالتطوع لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم للتخفيف، ولئلا يعتقدوا أن التطوعات واجبة النوافل، حتى لا يعتقدوا أنها واجبة ولا بد أن يعملوها. قال: فتركهم إلى أن تشرح صدورهم لها فتسفل عليهم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أمورا أربعة ينبغي لنا، وقد جاءت في أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فانظروا ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وفي رواية: ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، أقسم هذا الأعرابي، قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، وفي رواية: ولا أنكس مما قلت يا رسول الله. فلما ولى وذهب هذا الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. فانظر هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يختلف قليلا عن الذي معنا في حديث الباب، بل في حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، يعني عن أمر عظيم، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه رجل أنه كان يدعو، وكان معاذ رضي الله عنه كذلك يدعو، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني في طريقة الدعاء وفيما أسأل وفيما أستجير وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا تقول؟ قال: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك منها. قال: حولها ندندن، حتى لو سألنا بألفاظ أنت لا تعرفها فنحن ندندن حول هذا، أن يدخلنا الله الجنة وأن يباعدنا من النار. ولذا هنيئا لمن جعل وردا له في يومه وليلته أن يسأل الله تبارك وتعالى الجنة 3 مرات ويستجير بالله من النار 3 مرات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وننظر إلى هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يسير، لكن للذي يسر الله له هذا الأمر. نسأل الله ييسر لنا ذلك. دائما أيها الإخوة نظهر ضعفنا بين يدي الله، وأننا والله لا حول لنا ولا قوة إلا أن يعيننا الله بحوله وقوته جل في علاه، وأن يفتح علينا وأن يرحم ضعفنا. دائما نتضرع بين يدي الله، نظهر الذل والانكسار بين يديه جل في علاه. فلو وكل الواحد منا إلى نفسه وكل إلى ضيعة، فدائما عليه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. زاد لفظة أخرى أيضا في هذا الحديث عن سابقيه، وهو حج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، لأن الحديث طويل عند الترمذي. فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، وقاية وستر. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إذا عنده مال وعنده مقدرة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يكون بأمر الله تبارك وتعالى حصنا حصينا لهذا الشاب، فلا يقع في المآثم، فلا ينظر بعينه إلى ما حرم الله، ولا يطاوعه الفلج في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في البخاري: من يضمن لما بين فكيه لحييه اللسان، وما بين فخذيه الفرج، أضمن له الجنة. ولذا صحح الإمام الألباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتزوج قد ضمن شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر، كأنه أحرز نصف الدين لزواجه هذا، فليتق الله فيما بقي في الشطر الثاني. فدائما نحرص أيها المباركون، هنا قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، الذي يتصدق ويخرج من ماله ولا يستقل شيئا، إنما ولو شيئا يسيرا، شيء يسير. انظروا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت مسكينة فقيرة تحمل معها ابنتاها، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت الجود والكرم، قالت فأعطيتها 3 تمرات. اليوم الواحد منا يقول أستحي أعطي مثل هذا، أستحي، يرى أنه من المخجل، وانظر إلى هذا. فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة، ثم أخذت الثالثة لتأكلها لأنها مسكينة وجائعة، فاستطعمتاها. كانت البنتان تنظران إلى هذه التمرة التي وقد أكلتا ما أعطيتا من التمرتين، فشقتها بالنصف بينهما، بين ابنتيها. وانظروا إلى رحمة الأم، نسأل الله أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. شقتها بينهما بين ابنتيها بالنصف، فأعطت هذه نصفا وهذه نصفا. قال فأعجبني شأنها، تقول عائشة رضي الله، فذكرت شأنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بذلك الجنة، بهذا الفعل، هذه التمرة التي شقتها وأعطتها لابنتيها. فهنيئا لأهل الرحمة، جعلني الله وإياكم من الرحماء. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وكذلك صلاة الرجل في جوفه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فكل واحد منا يحرص أن يكون له وردا في الليل ولو شيئا يسيرا، وأحيانا يكون الواحد منا في سهر ولكن تشغله هذه الأجهزة، عفى الله عنا وغفر لنا، أو يشغل نفسه بشيء ربما يكون فيه الضرر عليه، ولو قام وصلى والله لوجد خيرا كثيرا، وجد الفلاح في صباحه بأمر الله، لأنه قام بين يدي الله تبارك وتعالى، واغتنم الوقت الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يبرق الفجر، وذلك كل ليلة. فنحرص على أن نجعل لأنفسنا ولو جزءا يسيرا ونتدرج فيه، حتى نكون كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم حتى تتفطر قدماه ترم من كثرة قيامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا نبي الله، وفي رواية يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه، ثم قال كف عليك هذا. لذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يضع حصى على لسانه، إذا أراد الحديث يبعد هذه الحصى، في أثناء إبعاده لهذه الحصى يفكر هل له أو عليه هذه الكلمات التي سيقول بها. ونحن والله بحاجة، نحن بحاجة أحيانا نتحدث بأحاديث نندم عليها ندما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وبالمقابل نسأل الله السلام والعافية، وما أكثر الكلمات التي نخرجها، عفى الله عنا وغفر لنا، يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. لأنه أخرج الكلمة ربما يريد أن يضحك فلانا من الناس أو في حال غضب أو كذا أو كذا، فعلينا أن نتدبر الكلمات التي نخرجها وأن نتقي الله تبارك وتعالى في كلماتنا. فقال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أمحسوب علينا ذلك الذي نقوله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وانظروا إلى هذه اللفظة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ونفهم معناها. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: قوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك أي فقدتك، ولم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الدعاء، بل جرى ذلك على العرب في المخاطبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما له ترب جبينه، يترب يعني تمرغ بالتراب، ما له رغم أنفه. هذه هكذا تقولها العرب، لا تقصد معناها الحقيقي، وإنما جرت على ألسنة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم من العرب، بل من أفصحهم عليه الصلاة والسلام. فهنا قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنة فلتات اللسان. فعلينا دائما أن نتنبه. هذه الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أول ما ذكر التوحيد، تعبد الله، تفرده بالعبادة وحده دون ما سواه، كما قال ربنا وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. يوحد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه، وقوله تعبد الله أي توحده، فسره بقوله: ولا تشرك به شيئا، يعني إذا عبدت الله عز وجل إياك أن تشرك معه غيره، إياك أن تأتي بأي نوع من أنواع الشرك. كان مشرك قريش يعبدون الله عز وجل في شدتهم، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لأنهم في خوف، في خوف، فيلجؤون إلى الله ويقولون عن أصنامهم ومعبوداتهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يشركون معه. وكانوا أصحاب عقول، لكن وجدوا آباءهم على هذه الأمر. ولذا كان يقول قائلهم لما رأى جرو ثعلب بسيط، الهجرس ما يسمى بالهجرس، ولد الثعلب، صعد على رأس هذا الصنم وبال ثم نزل، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. وعمر بن الجموح رضي الله عنه كان له صنم، فجاء ابنه مع معاذ رضي الله عنه وأخذوه، وكانوا يرمونه في مكان العذرة والقدرات، ثم يصبح يسأل عنه فيذهب فيجده فيغسله ويطيبه كذا مرات ومرات، حتى مرة علق السيف في عنق هذا المعبود الذي يعبده حتى يدافع عن نفسه فأخذوه. ثم بعد ذلك تفكر: إذا كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذه المهانة فكيف يدفع؟ فآمن بالله تبارك وتعالى وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيمشي بعرجته تلك في الجنة ولكنها سليمة، لأنه كان أعرج رضي الله عنه وأرضاه، وأراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، فقال له بنوه أربعة: نحن نكفيك وأنت قد عذرك الله، فأبى. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أطأ بهذه بعرجة هذه في الجنة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له: إن الله قد عذرك، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج كما قال الله عز وجل، لكن الله عز وجل أراد له الشهادة، فوجدوه بين القتلى رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطأ برجله سليمة ليست عرجا، لأن حياة الكمال في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. ثم: لا تشرك به شيئا، وهو الشرك أعظم الذنوب، أعظم الذنوب. ولذا ينبغي لكل من طلب العلم أن يبدأ بالتوحيد ويبدأ بما يضاده، أيضا يتعلم الشرك حتى لا يقع فيه وهو لا يدري. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذا كنت ما تعرف أنواع الشرك فربما تقول هذه الكلمات فتكون نوعا من أنواع الشرك، إما الأصغر وإما الأكبر. وهكذا كثير من الناس قد يحلف بغير الله تبارك وتعالى، وهذا شرك وكفر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أصغر. لكن إذا عظم المحلوف كتعظيمه لله أو أكثر من ذلك تعالى الله، فإنه يخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. فالأمر عظيم. إذا لا بد أن نتعلم التوحيد، ولا بد أن نتعلم ما يضاد التوحيد وهو الشرك، حتى نكون على حذر من الشرك بأنواعه. في كلامنا نقول والله لولا فلان لكان كذا وكذا، هذا من الشرك، هذا من الشرك الأصغر. لولا الله ثم فلان، لولا أكرمكم الله يقولون الكلاب لجاء اللصوص، لولا البط، هكذا في كتب التوحيد في كتب العقائد. فعلينا أن نقرأ في هذه الأبواب حتى نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. الشرك نسأل الله السلامة والعافية هو أعظم الظلم، كما قال ربنا وقوله الحق إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذا كان الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يشفيك إذا مرضت وهو وتعبد غيره، لذا أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقه. انظر كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرك والعياذ بالله محبط للعمل، محبط، الشرك الأكبر. قال ربنا تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أيضا لا يغفر لصاحبه أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا الجنة حرام على أهل الشرك، كما قال ربنا وقوله الحق إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم يفرد المكلف من ذكر وأنثى كل أعماله وما يقدمه وما يعبد به لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا يشرك. بعض الناس خاصة القدامى كانوا إذا جاءوا في بيت جديد ذبحوا على عتبة البيت، ذبحوا كبشا، وهذا الدم لماذا؟ للجن، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر، وكانت معتقدات كثيرة، لكن الله نور البصائر بفضله سبحانه وتعالى، ثم بجهاد الدعاة إلى الله عز وجل. فرحم الله العلامة القرعاوي رحمة الأبرار، ورحم طلابه رحمة واسعة، وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الثاني تقيم الصلاة، الصلاة المكتوبة كما في الرواية الثاني، وإقامة الصلاة كما تعلمون لها عند الله ميزان. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالمسألة عظيمة نحرص عليها، ونعلم أزواجنا وأولادنا هذه المسألة العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وقبل ذلك ذكرها ربنا تبارك وتعالى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم تؤتي الزكاة، تؤديها، والزكاة قرينة الصلاة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال أول إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تكون تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد التوحيد. انظر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لكل طالب علم من أتى أن يبدأ بهذا الباب العظيم حتى يعلم نفسه قبل أن يعلم غيره، ثم بعد ذلك ينشط في تعليم الناس. فهنيئا والله، هنيئا أن تعلم الناس التوحيد، هذا والله باب عظيم. ويغفل كثير من الناس، أحيانا يجهله حتى طلاب علم. أبواب تحتاج منا إلى ثني الركب عند العلماء، والحمد لله العلماء موجودون. ما عليك إلا أن تعطي من أغلى أوقاتك وتذهب وتستمع. وكذلك الشروح موجودة للعلماء الربانيين في مواقعهم في أشرطة، هذه موجودة. لا تعتذر بأنه ليس هنالك وقت وليس هنالك كذا، إنما استعن بالله تبارك وتعالى. فآخر الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتعطى لفقرائهم. هذه الزكاة التي حارب أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة عليها، وقال والله لو منعوني عقالا الذي يربط به البعير لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه كما كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل لما سأله قال له ما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفة والصلة والعفاف وهكذا. أيضا الزكاة هي قرينة الصلاة كما قال ربنا تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وكم من آيات تسمع بالصلاة ثم قرينتها مباشرة الزكاة. وهكذا ينبغي لنا أن نتنبه. والذين هم للزكاة فاعلون، هذه من صفات عباد الله تبارك وتعالى. في حديث حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هكذا يقول. ثم الشاهد معنا صلة الرحم، صلة الرحم التي هي أمر عظيم والتي فرطنا فيها مع وجود الوسائل التي تيسرت ولله الحمد والمنة، ترفع سماعة هاتف فتتصل بقريبه، تأخذ العهد به، تسأله عن أخباره، إذا كان يحتاج من خدمة وأنت تستطيع لا تتردد تذهب إليه على الأقدام، تزوره، تكون في يدك شيء من الهدية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا كن بينكم المحبة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الأمر العظيم، جعل الصدقة على المسكين بأجر واحد وعلى المسكين من ذوي القربى بأجرين، يعني قرابة وتتصدق عليه تحصل على أجرين. هذا فضل من الله عظيم. حتى نتعاهد قرابتنا، ربما يكون قريبك هذا ممن لا يحسن الصلاة، ممن عنده في التوحيد خلل، ممن عنده من الشرك من الألفاظ وكذا، ابدأ بهذا، زره إلى في بيته وعلمه. فوالله من أفضل ما يهدى إلى القرابة العلم النافع، العلم النافع، أن تهديهم هذا العلم الطيب المبارك الذي يبصرهم بما خلق الله عز وجل الثقلين من أجله. يقول ربنا تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. القرابة تعطيهم، تتصدق عليهم. وكم من القرابات قد يكون محتاجا لكن لا يسأل الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التحفف، خاصة من قرابته يستحي أن يكون ضعيفا، يستحي أن يقول أنا لا أملك شيئا، وربما ذهب إلى الأباعد يأخذ منهم المال ويقترب ولا يأتي إلى قريبه. فبادر أنت أيها القريب، بادر إلى قريبه، وليس بالضرورة يعني أن تنقب، اذهب إليه واعرض عليه إذا كنت في حاجة، فأنا الحمد لله عندي كذا وكذا وتعطيني بعد فترة، اعرض عليه. هذا في حديث بريدة بشرى عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق أقرب على رجل مسكين قرضا. أنا أعطيكم الحديث بمعناه ولفظه نسيته الآن والله المستعان، أنه من أعطى قرضا لشخص وما أمهله شهرا مثلا، أعطاه 1000 ريال مثلا، له بكل يوم يمضي من هذا الشهر صدقة بألف، يعني كأنه كل يوم يتصدق بألف. إذا جاء انتهى الشهر وجاء وقال له أعطني مالي، اعتذره قل أسبوعا أو قل شهرا آخر، طلب منه مهلة ألف. الشهر الثاني له كل يوم بألفين، كأنه يتصدق بـ2000 ريال. انظر إلى هذا الفضل، ومالك يعود إليك لا تخف، وتتصدق كل يوم في المهلة بـ1000، وكل يوم إذا جاءت المهلة وأعطيته مهلة أخرى بضعفيه، يعني لو جلس سنة انظر كم لك. فهذا يفرح به المقرب، يفرح به الذي يدين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل فيما كان قبلكم يداين الناس، وكان يقول لفتاه ما وجدته معسرا فتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنه، فلقي الله تبارك وتعالى فتجاوز عنه. وفي رواية قال الله أنا أحق بذلك منك فتجاوز عنه. فدائما ننظر وخاصة أقول لكم القرابة، نحاول جاهدين، نحاول جاهدين أنكم. والقرابة هم طرفي الرجل والمرأة، قرابة الأب والأم من الأعمام والأخوال وأولادهم وقرابة وهكذا. وكلما استطعت أن تصل قرابتك فافعل، حتى وإن أدبرت، حتى وإن هم شنئوك، حتى وإن هم أبغضوك، أقم عليهم حجة الله تبارك وتعالى وحاول وجاهد. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنه ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار. فلا تنظر إلى ردود أفعالهم، ولكن اتق الله عز وجل فيما أعطاك من آيات، وفيما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث عظيمة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. انظر إلى الإيمان، فصلة الرحم أمرها عظيم، صلة الرحم من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. جعلها من أسباب دخول الجنة. بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلة الرحم محبة في الأهل، حتى القرابة يحبونك، يقول فلان وصول، وأنت لا تعمل هذا من أجل ذا، وإنما تعمله من أجل الله تبارك وتعالى، فيكافئك الله عز وجل بأن يحبك أهلك وقرابتك أرحامك يحبونه. قال عليه الصلاة والسلام: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. يعني يجعل الله لك بركة في عمرك، وإن كان العمر لا يتقدم ولا يتأخر، لكن يجعل الله بركة، ويجعل الله لك في هذه الأوقات ما تعمله، ما يعمله غيرك في سنين طويلة، فضل من الله عظيم. فعلينا دائما أن نتنبه لهذا الأمر. ووصانا النبي صلى الله عليه وسلم بوصية في حديث فقال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يعني لا تتعلم من النسب ما تتفاخر به على الآخرين أو تتعالى عليهم. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم. حديث عظيمة. لكن تعلم من نسبك ما تصل به حتى تعرف الجد وتعرف الجدة وتعرف قرابتهم وكذا. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من مقيمي الصلاة ومن مؤتي الزكاة ومن أهل الصلة كما أمر ربنا تبارك وتعالى وأمر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب الله أجركم، سامحونا اليوم. الله عليكم. كتب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين، ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب صلة الرحم، قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. قال الشارح العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه الترغيب في السؤال عن العلم وعن الطاعات التي إذا فعلها الإنسان قربته إلى الله زلفى وظفر بالجنة ورضا الله عز وجل والبعد عن النار وسخط الله. ولا شك أن نيل رضا الله ودخول جنته والبعد عن النار وعن سخط الجبار من الغايات التي يسعى إليها العقلاء من عالم الإنس والجن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. ذكر الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فتح من الله تبارك وتعالى على السائل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض صحابته، فيجيب كل سائل بأسئلة تختلف عن أسئلة الآخر بأجوبة بوحي من الله تبارك وتعالى بحسب السائل. فهنا فتح الله على السائل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقربه من الجنة ويباعده عن النار. وهذه البغية التي ينبغي لكل عاقل أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن يسأل عن الأعمال التي تقربه من الجنة وتباعده من النار. التي تقربه من الجنة ليعملها، والتي تباعده عن النار كذلك لا تكون سببا في دخوله في نار جهنم فيجتنبها. وهكذا ينبغي للعقلاء. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه أربعة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أعظم الأمور. لذا يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إنما لم يخبرهم بالتطوع، يعني بالأمور التي هي تطوع ليست من الفرائض اللازمة التي لا بد أن تكون في أعمال العباد المكلفين من ذكور الأمة وإناثها. قال: إنما لم يخبرهم بالتطوع لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم للتخفيف ولئلا يعتقدوا أن التطوعات واجبة، النوافل، حتى لا يعتقدوا أنها واجبة ولا بد أن يعملوها. قال: فتركهم إلى أن تشرح صدورهم لها فتسهل عليهم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أمورا أربعة ينبغي لنا، وقد جاءت في أحاديث أخرى كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فانظروا ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وفي رواية: ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده. أقسم هذا الأعرابي، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، وفي رواية ولا أنكس مما قلت يا رسول الله. فلما ولى وذهب هذا الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. فانظر هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يختلف قليلا عن الذي معنا في حديث الباب، بل في حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، يعني عن أمر عظيم، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه رجل أنه كان يدعو، وكان معاذ رضي الله عنه كذلك يدعو، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني في طريقة الدعاء وفيما أسأل وفيما أستجير وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا تقول؟ قال: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك منها. قال: حولها ندندن، حتى لو سألنا بألفاظ أنت لا تعرفها فنحن ندندن حول هذا، أن يدخلنا الله الجنة وأن يباعدنا من النار. ولذا هنيئا لمن جعل وردا له في يومه وليلته أن يسأل الله تبارك وتعالى الجنة 3 مرات ويستجير بالله من النار 3 مرات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وننظر إلى هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يسير، لكن للذي يسر الله له هذا الأمر. نسأل الله يسر لنا ذلك. دائما أيها الإخوة نظهر ضعفنا بين يدي الله، وأننا والله لا حول لنا ولا قوة إلا أن يعيننا الله بحوله وقوته جل في علاه، وأن يفتح علينا وأن يرحم ضعفنا. دائما نتضرع بين يدي الله، نظهر الذل والانكسار بين يديه جل في علاه. فلو وكل الواحد منا إلى نفسه وكل إلى ضيعة، فدائما عليه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. زاد لفظة أخرى أيضا في هذا الحديث عن سابقيه، وهو حج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، لأن الحديث طويل عند الترمذي. فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة وقاية وستر. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إذا عنده مال وعنده مقدرة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يكون بأمر الله تبارك وتعالى حصنا حصينا لهذا الشاب، فلا يقع في المآثم، فلا ينظر بعينه إلى ما حرم الله، ولا يطاوعه الفرج في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في البخاري: من يضمن لما بين فكيه لحييه اللسان، وما بين فخذيه الفرج، أضمن له الجنة. ولذا صحح الإمام الألباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتزوج قد ضمن شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر، كأنه أحرز نصف الدين لزواجه هذا، فليتق الله فيما بقي في الشطر الثاني. فدائما نحرص أيها المباركون. هنا قال: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. الذي يتصدق ويخرج من ماله ولا يستقل شيئا، إنما ولو شيئا يسيرا، شيء يسير. انظروا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت مسكينة فقيرة تحمل معها ابنتين ابنتاها، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت الجود والكرم، قالت فأعطيتها 3 تمرات. اليوم الواحد منا يقول أستحي أعطي مثل هذا، أستحي، يرى أنه من المخجل، وانظر إلى هذا. فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة، ثم أخذت 3rd لتأكلها لأنها مسكينة وجائعة، فاستطعمتاها. كانت البنتان تنظران إلى هذه التمرة التي وقد أكلتا ما أعطيتا من التمرتين، فشقتها بالنصف بينهما، بين ابنتيها. وانظروا إلى رحمة الأم. نسأل الله أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. شقتها بينهما، بين ابنتيها بالنصف، فأعطت هذه نصفا وهذه نصفا. قال فأعجبني شأنها، تقول عائشة رضي الله، فذكرت شأنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بذلك الجنة، بهذا الفعل، هذه التمرة التي شقتها وأعطتها لابنتيها. فهنيئا لأهل الرحمة، جعلني الله وإياكم من الرحماء. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وكذلك صلاة الرجل في جوفه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فكل واحد منا يحرص أن يكون له وردا في الليل ولو شيئا يسيرا، وأحيانا يكون الواحد منا في سهر ولكن تشغله هذه الأجهزة، عفى الله عنا وغفر لنا، أو يشغل نفسه بشيء ربما يكون فيه الضرر عليه، ولو قام وصلى والله لوجد خيرا كثيرا، وجد الفلاح في صباحه بأمر الله، لأنه قام بين يدي الله تبارك وتعالى، واغتنم الوقت الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يبرق الفجر، وذلك كل ليلة. فنحرص على أن نجعل لأنفسنا ولو جزءا يسيرا ونتدرج فيه، حتى نكون كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم حتى تتفطر قدماه، ترم من كثرة قيامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا نبي الله، وفي رواية يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه، ثم قال كف عليك هذا. لذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يضع حصى على لسانه، إذا أراد الحديث يبعد هذه الحصى، في أثناء إبعاده لهذه الحصى يفكر هل له أو عليه هذه الكلمات التي سيقول بها. ونحن والله بحاجة، نحن بحاجة أحيانا نتحدث بأحاديث نندم عليها ندما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وبالمقابل نسأل الله السلام والعافية، وما أكثر الكلمات التي نخرجها، عفى الله عنا وغفر لنا، يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة، لأنه أخرج الكلمة ربما يريد أن يضحك فلانا من الناس، أو في حال غضب، أو كذا أو كذا. فعلينا أن نتدبر الكلمات التي نخرجها، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في كلماتنا. فقال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أمحسوب علينا ذلك الذي نقوله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. وانظروا إلى هذه اللفظة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ونفهم معناها. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله قوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، أي فقدتك، ولم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة الدعاء، بل جرى ذلك على العرب في المخاطبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما له ترب جبينه، يترب يعني تمره بالتراب، ما له رغم أنفه. هذه هكذا تقولها العرب، لا تقصد معناها الحقيقي، وإنما جرت على ألسنة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم من العرب، بل من أفصحهم عليه الصلاة والسلام. فهنا قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنة، فلتات اللسان. فعلينا دائما أن نتنبه. هذه الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أول ما ذكر التوحيد، تعبد الله، تفرده بالعبادة وحده دون ما سواه، كما قال ربنا وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. يوحد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه، وقوله تعبد الله أي توحده، فسره بقوله: ولا تشرك به شيئا، يعني إذا عبدت الله عز وجل إياك أن تشرك معه غيره، إياك أن تأتي بأي نوع من أنواع الشرك. كان مشرك قريش يعبدون الله عز وجل في شدتهم، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لأنهم في خوف، في خوف، فيلجؤون إلى الله ويقولون عن أصنامهم ومعبوداتهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يشركون معه. وكانوا أصحاب عقول، لكن وجدوا آباءهم على هذه الأمر. ولذا كان يقول قائلهم لما رأى جرو ثعلب بسيط، الهجرس ما يسمى بالهجرس، ولد الثعلب، صعد على رأس هذا الصنم وبال ثم نزل، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. وعمر بن الجموح رضي الله عنه كان له صنم، فجاء ابنه مع معاذ رضي الله عنه وأخذوه، وكانوا يرمونه في مكان العذرة والقدرات، ثم يصبح يسأل عنه فيذهب فيجده فيغسله ويطيبه كذا مرات ومرات، حتى مرة علق السيف في عنق هذا المعبود الذي يعبده حتى يدافع عن نفسه، فأخذوه. ثم بعد ذلك تفكر: إذا كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذه المهانة فكيف يدفع؟ فآمن بالله تبارك وتعالى وأسلم، رضي الله عنه وأرضاه، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيمشي بعرجته تلك في الجنة ولكنها سليمة، لأنه كان أعرج رضي الله عنه وأرضاه، وأراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، فقال له بنوه أربعة: نحن نكفيك وأنت قد عذرك الله، فأبى. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أطأ بهذه بعرجة هذه في الجنة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له: إن الله قد عذرك، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج كما قال الله عز وجل، لكن الله عز وجل أراد له الشهادة، فوجدوه بين القتلى رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطأ برجله سليمة ليست عرجا، لأن حياة الكمال في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. ثم: لا تشرك به شيئا، وهو الشرك أعظم الذنوب، أعظم الذنوب. ولذا ينبغي لكل من طلب العلم أن يبدأ بالتوحيد ويبدأ بما يضاده، أيضا يتعلم الشرك حتى لا يقع فيه وهو لا يدري. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذا كنت ما تعرف أنواع الشرك، فربما تقول هذه الكلمات فتكون نوعا من أنواع الشرك، إما الأصغر وإما الأكبر. وهكذا كثير من الناس قد يحلف بغير الله تبارك وتعالى، وهذا شرك وكفر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أصغر. لكن إذا عظم المحلوف كتعظيمه لله أو أكثر من ذلك تعالى الله، فإنه يخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. فالأمر عظيم. إذا لا بد أن نتعلم التوحيد، ولا بد أن نتعلم ما يضاد التوحيد وهو الشرك، حتى نكون على حذر من الشرك بأنواعه. في كلامنا نقول: والله لولا فلان لكان كذا وكذا، هذا من الشرك. هذا من الشرك الأصغر. لولا الله ثم فلان، لولا أكرمكم الله يقولون الكلاب لجاء اللصوص، لولا البط، هكذا في كتب التوحيد في كتب العقائد. فعلينا أن نقرأ في هذه الأبواب حتى نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. الشرك نسأل الله السلامة والعافية هو أعظم الظلم، كما قال ربنا وقوله الحق إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذا كان الله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يشفيك إذا مرضت وهو وتعبد غيره، لذا أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. انظر كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرك والعياذ بالله محبط للعمل، محبط، الشرك الأكبر. قال ربنا تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أيضا لا يغفر لصاحبه أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا الجنة حرام على أهل الشرك، كما قال ربنا وقوله الحق إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم يفرد المكلف من ذكر وأنثى كل أعماله وما يقدمه وما يعبد به لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا يشرك. بعض الناس خاصة القدامى كانوا إذا جاءوا في بيت جديد ذبحوا على عتبة البيت، ذبحوا كبشا، وهذا الدم لماذا؟ للجن، نسأل الله السلامة والعافية. وانظر، وكانت معتقدات كثيرة، لكن الله نور البصائر بفضله سبحانه وتعالى ثم بجهاد الدعاة إلى الله عز وجل. فرحم الله العلامة القرعاوي رحمة الأبرار، ورحم طلابه رحمة واسعة، وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الثاني تقيم الصلاة، الصلاة المكتوبة كما في الرواية الثانية، وإقامة الصلاة كما تعلمون لها عند الله ميزان. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالمسألة عظيمة نحرص عليها، ونعلم أزواجنا وأولادنا هذه المسألة العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وقبل ذلك ذكرها ربنا تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم تؤتي الزكاة، تؤديها، والزكاة قرينة الصلاة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: أول إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تكون تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد التوحيد. انظر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لكل طالب علم من أتى أن يبدأ بهذا الباب العظيم حتى يعلم نفسه قبل أن يعلم غيره، ثم بعد ذلك ينشط في تعليم الناس. فهنيئا والله، هنيئا أن تعلم الناس التوحيد، هذا والله باب عظيم. ويغفل كثير من الناس، أحيانا يجهله حتى طلاب علم. أبواب تحتاج منا إلى ثني الركب عند العلماء، والحمد لله العلماء موجودون. ما عليك إلا أن تعطي من أغلى أوقاتك وتذهب وتستمع. وكذلك الشروح موجودة للعلماء الربانيين في مواقعهم في أشرطة، هذه موجودة. لا تعتذر بأنه ليس هنالك وقت وليس هنالك كذا، إنما استعن بالله تبارك وتعالى. فآخر الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتعطى لفقرائهم. هذه الزكاة التي حارب أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة عليها، وقال: والله لو منعوني عقالا الذي يربط به البعير لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه كما كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل لما سأله قال له: ما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفة والصلة والعفاف. وهكذا أيضا الزكاة هي قرينة الصلاة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وكم من آيات تسمع بالصلاة ثم قرينتها مباشرة الزكاة، وهكذا ينبغي لنا أن نتنبه. والذين هم للزكاة فاعلون، هذه من صفات عباد الله تبارك وتعالى. في حديث حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، هكذا يقول. ثم الشاهد معنا صلة الرحم، صلة الرحم التي هي أمر عظيم، والتي فرطنا فيها مع وجود الوسائل التي تيسرت ولله الحمد والمنة، ترفع سماعة هاتف فتتصل بقريبه، تأخذ العهد به، تسأله عن أخباره، إذا كان يحتاج من خدمة وأنت تستطيع لا تتردد، تذهب إليه على الأقدام، تزوره، تكون في يدك شيء من الهدية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، كن بينكم المحبة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الأمر العظيم، جعل الصدقة على المسكين بأجر واحد، وعلى المسكين من ذوي القربى بأجرين، بأجرين، يعني قرابة وتتصدق عليه تحصل على أجرين. هذا فضل من الله عظيم، حتى نتعاهد قرابتنا. ربما يكون قريبك هذا ممن لا يحسن الصلاة، ممن عنده في التوحيد خلل، ممن عنده من الشرك من الألفاظ وكذا، ابدأ بهذا، زره إلى في بيته وعلمه. فوالله من أفضل ما يهدى إلى القرابة العلم النافع، العلم النافع، عن تهديئهم هذا العلم الطيب المبارك الذي يبصرهم بما خلق الله عز وجل الثقلين من أجله. يقول ربنا تبارك وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. القرابة تعطيهم، تتصدق عليهم. وكم من القرابات قد يكون محتاجا لكن لا يسأل الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التحفف، خاصة من قرابته، يستحي أن يكون ضعيفا، يستحي أن يقول أنا لا أملك شيئا، وربما ذهب إلى الأباعد يأخذ منهم المال ويقترب ولا يأتي إلى قريبه. فبادر أنت أيها القريب، بادر إلى قريبه، وليس بالضرورة يعني أن تنقب، اذهب إليه واعرض عليه: إذا كنت في حاجة فأنا الحمد لله عندي كذا وكذا، وتعطيني بعد فترة. اعرض عليه هذا. في حديث بريدة بشرى عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق أقرب على رجل مسكين قرضا. أنا أعطيكم الحديث بمعناه ولفظه نسيته الآن، والله المستعان، أنه من أعطى قرضا لشخص وما أمهله شهرا مثلا، أعطاه 1000 ريال مثلا، له بكل يوم يمضي من هذا الشهر صدقة بألف، يعني كأنه كل يوم يتصدق بألف. إذا جاء انتهى الشهر وجاء وقال له: أعطني مالي، اعتذره قل أسبوعا أو قل شهرا آخر، طلب منه مهلة ألف. الشهر الثاني له كل يوم بألفين، كأنه يتصدق بـ2000 ريال. انظر إلى هذا الفضل، ومالك يعود إليك لا تخف، وتتصدق كل يوم في المهلة بـ1000، وكل يوم إذا جاءت المهلة وأعطيته مهلة أخرى بضعفيه، يعني لو جلس سنة انظر كم لك. فهذا يفرح به المقرب، يفرح به الذي يدين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل فيما كان قبلكم يداين الناس، وكان يقول لفتاه ما وجدته معسرا فتجاوز، لعل الله أن يتجاوز عنه، فلقي الله تبارك وتعالى فتجاوز عنه. وفي رواية قال الله: أنا أحق بذلك منك، فتجاوز عنه. فدائما ننظر، وخاصة أقول لكم القرابة، نحاول جاهدين أنكم. والقرابة هم طرفي الرجل والمرأة، قرابة الأب والأم من الأعمام والأخوال وأولادهم وقرابة وهكذا. وكلما استطعت أن تصل قرابتك فافعل، حتى وإن أدبرت، حتى وإن هم شنئوك، حتى وإن هم أبغضوك، أقم عليهم حجة الله تبارك وتعالى وحاول وجاهد. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنه ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار. فلا تنظر إلى ردود أفعالهم، ولكن اتق الله عز وجل فيما أعطاك من آيات، وفيما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث عظيمة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. انظر إلى الإيمان، فصلة الرحم أمرها عظيم. صلة الرحم من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. جعلها من أسباب دخول الجنة. بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلة الرحم محبة في الأهل، حتى القرابة يحبونك، يقول فلان وصول، وأنت لا تعمل هذا من أجل ذا، وإنما تعمله من أجل الله تبارك وتعالى، فيكافئك الله عز وجل بأن يحبك أهلك وقرابتك أرحامك يحبونك. قال عليه الصلاة والسلام: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. يعني يجعل الله لك بركة في عمرك، وإن كان العمر لا يتقدم ولا يتأخر، لكن يجعل الله بركة، ويجعل الله لك في هذه الأوقات ما تعمله، ما يعمله غيرك في سنين طويلة، فضل من الله عظيم. فعلينا دائما أن نتنبه لهذا الأمر. ووصانا النبي صلى الله عليه وسلم بوصية في حديث فقال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يعني لا تتعلم من النسب ما تتفاخر به على الآخرين أو تتعالى عليهم. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم. حديث عظيمة. لكن تعلم من نسبك ما تصل به حتى تعرف الجد وتعرف الجدة وتعرف قرابتهم وكذا. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخالص، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من مقيمي الصلاة ومن مؤتي الزكاة ومن أهل الصلة كما أمر ربنا تبارك وتعالى وأمر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب الله أجر حسان اليوم. الله عليكم. كتب الله.